غفر الله لنا ولكم، عظم الله أجورنا وأجوركم في سيدنا ومولانا الإمام السجاد من آل محمد. في الحديث الشريف عنهم عليهم الصلاة والسلام كما قد روي: ما من مؤمن يمشي لأخيه المؤمن في حاجة إلا كتب الله له عز وجل بكل خطوة حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة وزيد بعد ذلك عشر حسنات وشفع في عشر حاجات. حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، كما في حديث آخر. الحوائج تنقسم إلى قسمين: منها ما هو دنيوي صرف، والناس في ذلك شرع سواء، وما كان منه راجحا فالشريعة انتدبت ووجهت وأكدت عليه. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، الدنيا مطلب أساس، هي القنطرة السليمة الموصلة للآخرة إذا أرادها الإنسان كذلك. وهي على العكس من ذلك، ولكن هذا الأمر لمن هو أهله وشأنه وممن يليق أن يضاف إليه. الأمر الآخر ما يتعلق بعالم الآخرة، عالم الغيب. عالم الغيب مشفر بشفرة إلهية لا تفك إلا بأمر من واضعها، وهو جلت قدرته الواحد الأحد السميع العليم، الذي إن أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. هذا الغيب لم يطلع عليه أحد إلا في جزئيات معينة بعد أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الغيب نتخبط في قراءاته كثيرا، حتى أرباب العقول من الفلاسفة حاد بهم الطريق إلى أكثر من اتجاه واتجاه. كيف بمن هو دون ذلك، لا يمتلك من البضاعة العلمية وآليات البحث والاستدلال إلا أقل القليل. عالم الغيب يبدأ مع الإنسان من أيام ولادته، فكل شيء مخفي هو غيب بالنسبة لمن يضاف إليه. فأنا لا أعلم ما ينتظرني في مستقبل أيامي، هل هي حياة العلم والمعرفة أو الجهل والظلام؟ هذه غيوب، علي أن أضع الوسائل الموصلة إلى النتائج الطيبة، هذه مسؤوليتي. علي أن أعد العد لعمارة الأرض، لأنني إنما تم إيجادي على وجه هذا الكوكب من أجل هذه القضية، عمارة الأرض. عالم الآخرة عالم غيب يبدأ بعد ذلك، عندما يسلم الإنسان الروح لمبدئها الأول. عندما تتدخل السماء يأتي ملك الموت، صورة تقريبية يعني، يأتي ملك الموت ليقبض هذه الروح ليودعها في مستودعها. هنا عوالم غيب، كيف يكون الإنسان في تلك اللحظات، ما هو حاله، على أي شكل يخرج من هذا العالم ليستشرف اللحظات الأولى من عالم الغيب المركز في الغيبية، هذا العالم الخاص، هناك يكشف عن بصر الإنسان، يصبح حديداً، ينفذ في أدق الأشياء، يسترجع لك التاريخ الماضي من ألفه إلى ياءه، بحيث لا تستطيع أن تقول لم أقل، لم أفعل، لم أطلب المساعدة، لم أظلم، وما إلى من الأمور، كلها مبرمجة بلمسة واحدة، كل شيء بين ناظريك. أيضا هذا البصر الذي يحمل هذه القوة من النفوذ، يوم من الأيام كانت الناس شلون تقرأ شلون تقرب مشهد، طبعا الأمثلة عندما تضرب تقرب لنا الحقائق من جهة لكنها تعميها من ألف جهة، لأن الحقيقة من الصعب الوقوف عليها، كل يدعي الحقيقة لصالحه لجانبه، ولكن دون إثبات ذلك خرط القتاد إلا ما قام عليه دليل قطعي من قبال آية منزلة أو رواية وقفنا على ما يمكن أن يؤمن لها جانب الصحة والتعاطي، وإلا تبقى الأمور في مسارات ومتاهات. زين، كلنا عندما يجلس يتكهن في عوالم الغيب ومعطياتها، مثلا امسك لك حي الله إنسان جالس برا، قل له شنو تصوراتك عن عالم القبر؟ عالم القبر عالم غيب، شوش يعطيك من قصص ومن قضايا ومن آراء ومن توجهات واستنطاق، حال أنه عالم غيب، ما في القبر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، شنه حال الإنسان الله بس يعلم، الإنسان يبقى بقبره ما يبقى بقبره، الباقي في القبر الجسد والروح ولا الجسد دون الروح، عوالم العذاب والعقاب والحساب والكتاب واسترجاع الماضي وفتح الآفاق على ما هو الآتي، هذا عالم غيب، عالم غيب. لذلك احنا بناءنا ان نحن ناخذ المسار الاول، وان اشرت قبل خطب فتره من الزمن، هما مسيران، مسير يقول يا جماعه القبر ترى ماكو الا حيوانات مفترسه، حيات، عقارب، بحيث الانسان من يصلي يصلي خايف، من يصوم يصوم خايف، من يقرأ دعاء كميل خايف، من يقرأ القرآن خايف، من يتصدق خايف، حال أن الدين سلام، سكون، هدوء، محبة، تحبيب للإنسان في الشيء الغائب عنه ناهيك بما هو بين يديه. مسير آخر يقول له لا والله، في عالم القبر بعد تنتظرك رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، ما حد ما مذنب، ما حد ما مخطئ، ما حد ما متجاوز، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى تنتظرك، شفاعته في مثل ربيع ومضر، ذا الإنسان المؤمن كأنت أيها المؤمن. أما سيد الشفاعة الأولى وهو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فشفاعته لا حدود لها. اتصور عالم قبر تصل إليه إشراقة من إشراقات وجه النبي الأعظم محمد، كيف يكون؟ هذه العوالم التي تنتظرنا، اقرأ عالم الآخرة من خلال شفاعة النبي، محبة النبي، من خلال استجابة الدعوة منا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده هو بيت القصيد. حتى من يجي ولدنا يصلي في الجامع، في المسجد الكذائي، في الموطن المعين، في بيته، يقبل على الله الرحمن الرحيم، على الحنان، على هذا الإله الذي يتودد لعباده ويأبى عباده إلا التبغض،
هو هذا المهم.
كن نلتفت لهذا الشيء. عالم غيب ما معطيين حساباته، في صراط بين الجنة والنار كما هو مؤدى الروايات الشريفة، لكن شنه؟ بس الله يدري شنه. ما هو موجود في بعض الروايات هي حالة من تقريب المعنى، ليس إلا هي لا تكشف عن حقيقة الشيء. الكشف عن حقيقة الشيء بما هو هو في عالم الآخرة مرهون بعملية كشف الغطاء عن بصري وبصرك حتى يصبح حديدا ينفذ بكل شيء. المثال اللي رد أقرب أبا تقنية الليزر اليوم وما فوقها وين صارت تنفذ؟ في طبقات متراكمة من المادة، أما تكشف أما تحتها مهما ابتعد، في تخوم الأرض نزل أو في عنان السماء صعد هذا الليزر. وأما في عالم جسمي وجسمك فأعطي لهم قياد يتنقلون حيث شاءوا. هذا قدرة إنسان الله أعطى واحدة من الوسائل، شنو هي؟ العلم، سلطان العلم، ولا تنفذون إلا سلطان العلم. لذلك ننتدب الجميع أن يتحركوا في هذا الاتجاه، البحث عن العلم، عن المعرفة بشتى أنواعها. أنا قدراتي في الاتجاه المعين فلأصرف هذه القدرات في هذا الاتجاه، الآخر قدراته في الاتجاه الثاني أيضا عليه أن يصرف تلك القدرات في ذلك الاتجاه الثاني حتى تكمل المنظومة العلمية فيما بيننا. لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟ صرنا نستجدي أبسط التقنيات التي بات العالم يعتبرها من الماضي وندفع فيها الكثير الكثير سبيل الحصول على تقنية بسيطة جدا جدا، لأننا تخلينا عن العلم، لأننا أدرنا ظهورنا للقرآن، لأننا تركنا ما اختطه محمد وآل محمد. وصلنا الهج. فحوائج الإخوان فيما بيننا قسم منها يتعلق بعوالم الدنيا. واحد يريدك تقضي له قضية، تساعد على إنهاء مشكلة، تجاوز تخطي مشكلة، كنت مد ليد العون ما دام في مقدورك ذلك. شخص يمر بصعوبة مادية مع قدرتك على النهوض به، عليك أن تمد يد العون له. يريد أن يبحث عن مسير لتحقيق لقمة العيش الطيبة، يعني عمل وظيفة، عليك أن تمد يد العون له. يراجعك في واحدة من الدوائر الرسمية غير الرسمية، عليك أن تتسطر له وتقدم الخدمة له وتجعل ذلك من الحسنات التي يهديها لك، لا على أصل من المنة التي تطارده بها حتى يصل إلى قبره. أنا سويت لك وأنا فعلت لك وأنا قضيت لك وأنا ما يصير. ولا تنسوا المعروف بينكم شيء جميل، بس الطرف الآخر كن يقول أنت سويت، مو أنت تقول له سويت لك وحي الله مجلس ووراه وجدامه أنا خدمتك، أنا لولا أنا فلان شغلة ما تصير. طلابة حنا ليل ونهار، أجل ويش إحنا تأخرنا؟ لأن إحنا ما نقبل نقدم الأخوة الخدمة للإخوان. كبا مركبنا، تأخرت مسيرتنا، تعرقلت آمالنا وطموحاتنا، وهذا واحد من أسبابها. زين، الوكالة والوكيل والتوكل على أساس منها تجرى الكثير من قضاء حوائج الإخوان. وكيل يعني شنو؟ يعني متصدي لأمر ما، لجهة ما، مع جهة ما. أحيانا يصير التوكيل في جانب إداري، أحيان دنيوي، أحيان أسري، أحيان وظيفي، أحياناً له مساس بإضافة شرعية عن مرجعية، عن عالم، عن ولاية على وقف، عن أمور كثيرة. بالنتيجة توكل القيام بأعباء المسؤولية من طرف في صالح طرف آخر. هذا التحديد له مصداقية في عالمنا اليوم ولا غريب؟ أدخلوه في عملية التخصيص حتى بات لا يحمل من مؤداه إلا ما تشكل من مادته تركيبا، يعني اللفظ واو كاف ي لام وهذا سين. الوكالة والوكيل واحدة من أهم مصاديق قضاء حوائج الإخوان. إذا تم القيام بها على وجهها الشرعي، نأخذ الجانب الوكالة الشرعية الحين حتى نرجع الأصل المطلب، لا تقولون شتتنا أذهانكم. الوكالة الشرعية أيها الأحبة إنما أجراها العلماء في أواسط القرن الثامن والتاسع بناء على تسهيل مهام المؤمنين فيما بينهم والجهة التي يرجعون إليها. هذه المهمة، إنزين هذه المهمة تشريف ولا تكليف؟ أنا من يحطوني مدير قسم، موظف في شركة، مدرس في مدرسة، طبيب في مستشفى، عسكري في وحدة، رجل دين في حوزة، إمام في مسجد، ما أدري شنه، روح لجدام دنيا وآخرة، امزجهم مع بعض، هذا تشريف ولا تكليف؟ كن نفهم أول. يعني أنا ما عندي شرف حتى تمت الإضافة بهذا النحو، حطوا جدامي الأستاذ، العقيد، الوكيل، المرجع، الخطيب، المحامي، المادري شنه، هو هذا لو فعلا هو في حد ذاته أهل لأن يكون بهذه المثابة. إذا هو أهل لذلك هو في تمام الغنى عن هذه العناوين كاملتان، لأنه قائم بذاته. هذا كاشف، ربما يكون كاشف لمن لم يقف على حقيقة الأمر. وإلا أنت تشوف أحيانا واحد موظف على مرتبة مثلا خلنا نقول رابعة خامسة، اللي ما أدريش كم سلمها الدراسي، خلنا نقول ثانوية مثلا، بينما ذاك خريج جامعة يعني بكالوريوس في يده، ما يحصل له يشتغل بنفس الدرجة. هذا لا يعني أن ذلك الذي على الكرسي بالدرجة الرابعة الخامسة أفضل من هذا الإنسان علما، الواقع يكذب الذي هو موجود في الخارج. على هذا قسم ما سوى، أنا لما أصير وكيل أو أكون أكبر من ذلك مرجع، لا يعني في حد ذاتي أني أفضل من ذلك الإنسان الذي لا يتصف بصفة المرجعية، اللهم مجتهد، فمو معلوم، أو ذلك الفاضل الذي في البلد ولم يتصدى للوكالة، ليس بالضرورة أني أنا المتصدي أفضل منه، ماكو شيء من هذا القبيل. إذا في عوالم الواقع، نعم في عالم الاعتبار فيما بيننا هالشيء موجود، الناس جبلوا بعد على الطرد وراء العناوين، ولذلك تشوف أنت تصير الأمور على نحو اللي عبرون عنه قطع القطاع عند البعض في علم الوصول، مطلب طويل عريض، من يدخل أبو عباءة الكل يقوم احتراما، آخر حقيقة الواقع تستدعي ما تستدعي مو معلوم، مو معلوم، قد يكون هذا اللي دخل بعبايته كنت كبعه بعبايته وطلع من الحسينية، مو أهلا أصلا لها، ناهيك أن يكون أهلا للعمامة، وعلى هذه فقس ما سواها. فالمسألة إذن مسألة تكليف، أنت تتقبل وبكل حب واحترام للمجتمع من حولك أن تتصدى لوكالة لخدمة مجتمعك. هنا ينطبق العنوان على المعنون، وإلا اللي يطلب غير هذا روح يدور وراء هذا. النجومية اليوم تحصل بأبسط شيء، أصلاً خالف تعرف، خالف تعرف زين. الوكالة أيها الأحباء تحركت في مسارين، الوكالة المسار الأول وهو المشهور المعلوم المكتسح للساحات من القديم وإلى اليوم، ألا وهو نظام الحسبة، الوكالة في الأمور الحسبية التي تجري بين الناس في كل قضاياها الشرعية، ده موجود تقريباً 99 أكثر في المية هي من هذا النوع. النوع الثاني نظرية أو مسار نظرية ولاية الفقيه، وهذا مسار أيضا موجود ولكن التعاطي معه أقل بكثير مما هو على المسار الأول. الولاية على نحو الأمور الحسبية سهلة في توليدها وسهلة أيضا في تعاطيها، أما توليد هذا النحو من الولايات والوكالات وما والاعتماد كما يعبر عنه مستحدثا في العصر الأخيرة، فقد تحتاج إلى الإجازة والاستجازة من مجتهد، إنسان عادل مجتهد تستجيز منه يجيزك في التصرف، خلاص أنت تتصدى للأمر، أصبحت واحدا من منظومة الوكالة. زين تسأل هل أنا ملزوم بوكيل بعينه دون غيره؟ معطيات الأدلة لا تشفع، لا تشفع في أكثر من ذلك، أن تستجيز من هو أهل للفتية، يعني مجتهد جامع للشرائط حي الله. أما يكون عادل يكون عالم، هو هذا شروطه. زين ولاية الفقيه أو ما يعبر عنها السيد المرجع بالحاكم الشرعي نظرية قديمة جديدة. بعض أحد من يسمع هذه المفردة ولاية الفقيه ينصرف ذهنه إلى الولاية السياسية، حال أنها قبل أن تكون ولاية سياسية هي ولاية شرعية. عنوانها العام الذي دارت الأبحاث من حوله عنوان شرعي مو عنوان سياسي، تعاطي السياسة بناء على هذا العنوان هو واحد من مفرداتها ليس إلا، كما ينفذ حكمه في الهلال مثلا في مورد الخصومة كما سيأتي الإشارة إليه في القادم من الجمع، رح يأتي الإشارة بعد ذلك في رأي الفقيه في المسارات السياسية الاقتصادية الاجتماعية المالية وما إلى ذلك من الأمور. هناك خلاف طويل عريض بين علمائنا، هل في هذا الفقيه الولاية المطلقة أم ليست له إلا ولاية جزئية؟ مشهور علماء الإمامية جزئية، قليل هم أولئك الذين ذهبوا إلى الولاية المطلقة، وسوف يتم الإشارة إليهم بالأسماء في القادم من الجمعة إن شاء الله. زين تعرض أعلام كثر لهذه المسألة، مسألة الولاية للفقيه في زمن الغيبة، كبار الحجة ابن الحسن عليه السلام غاب عن عالم الشهود، هو عالمه الخاص وإن كان في عالم شهودنا بالنسبة لنا غيب، أما بالنسبة لله عالم حقيقة، بالنسبة للحجة عالم حقيقة، نحن بالنسبة لنا غيب. زين، في هذا العالم اللي هو عالم فترة الغيبة الكبرى، الأمور منوطة، الشرعية منوطة بالفقيه. الفقيه من هو؟ الجامع للشرائع. مفردة الولي الفقيه تبلورت قبل قرنين من الزمن تقريبا، نضجت في الفترات الأخيرة. أكو حساسية مفرطة اليوم في عالم السياسة، في عالم المخابرات، في عالم الحوزات العلمية أيضا لا يقل عن هذين الاتجاهين، حساسية كبيرة مفرطة مع هذا المبنى. ولاية الفقيه أول من تنبه للإشارة إليها هو شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه. والشيخ الطوسي أحد الأعلى المحمدين الثلاثة، وهو صاحب أصلين من أصولنا الأربعة التي بني عليها حراك الفقه الجعفري. هذا الرجل العظيم مؤسس حوزة النجف الأشرف العظمى التي عليها مدار القرون في تحصيلاتها وإنتاجاتها العلمية. هذا الرجل العظيم قدم الأستاذ الدكتور مدير جامعة الكوفة سابقا السيد حسن الحكيم صاحب كتاب المفصل 45 مجلد في تاريخ النجف دراسته في الدكتوراه عن هذا الرجل العظيم، مو اليوم، زمن الكذا المقبور، زين، يعني زمن الشدة والضنك، وكشف الكثير من النقاب عن مكون هذه الشخصية، من أين وإلى أين وما هو نتاجها وأمور كثيرة. على كل حال أنتم أهل همة، طلاب ثقافة وعي، تابعوا إشارات وانتم تابعوا. شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه تم من خلاله إطلاق شرارة البدء في البحث في هذا العنوان، الولاية للفقيه. لذلك من يدعي من بعض الأخوة أهل العلم أن المسألة حديثة المطلب دليل على عدم التفاته لما أسس له قبل قرون، يعني 1000 سنة وشوي الآن، هذولا ما ملتفتين، أن هناك من بحث في أصل هذه المسألة. وبظني لو أن كلام الشيخ شيخ الطائفة أخذ نصيبه من البحث ولم يتم الإعراض عنه لسبب وآخر في فترات من الزمن، لما وصلت بنا النوبة اليوم أن يكون ذكر هذا العنوان موجب لحالة من ردات الفعل عند البعض من أصحاب العمائم، رغم أن الحوزات مفروض محطة البحث والنقاش. أنا واقعا أستغرب من أقرأ في كتب الكلام والعقيدة ويطرحون مسألة شريك الباري أن مع الله إله، ويناقشونها بكل أريحية والكل منهم مبتسم وما عنده تشنج، لكن لما يجي لأبسط المسائل ترتفع درجة الحرارة وتتصل على المغسل وبناءك تقول حفروا له قبور، ويا الله بعدين ترش عليه شوي ماي وتتنازل عن موقفك وتتخلى عن رأيك، ترجع للروح مرة ثانية، وهناك عاد يتحسف حفار القبور خسر أجرته وبياع الجفن ما باعه. هذه مصيبتنا اليوم، مصيبتنا اليوم ما يريدون واحد يحكي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه اللي هو الشيخ الطوسي لم يأتي بها من فراغ ولا من جيبه الأيمن أو الأيسر، وإنما من خلال موروث أهل البيت. هناك رواية هي رواية عمرو بن حنظلة، اختلفت كلمة الأعلام والمراجع والأقطاب وأرباب البحث فيها سندا ودلالة، وإلى اليوم تصوروا رواية 1000 سنة عاجز الحوزة تحسم وضعها وياها، يصير يعني.
أكو مسائل أكثر تعقيد منها تحل في دقائق. إيش معنى 1000 سنة نطحن على رواية من حيث سندها ومن حيث دلالتها؟ جماعة قالوا عنها نعتوها بالصحيحة كالشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه العاملي صاحب شرح اللمعة معروف بعد. جماعة نعتوها بالمقبولة كسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. جماعة أخرى نعتوها بالضاعف كمرجع الطائف السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. هذا سنده، هذا عنده قرائن وهذا مبطل قرائن وهذا وده وهذا جيبه، والنتيجة إلى اليوم. ولو تختار موقف احسبوك على جهة. أجل وين حرية التفكير والاجتهاد مفتوح؟ ونقول عن الجماعة العامة أنهم هم اللي مسكرين باب الاجتهاد، وإحنا باب الاجتهاد عندنا مفتوحة من ذاك الزمن إلى اليوم. على من إحنا نكذب؟ ليش ما نصير صادقين مع أنفسنا ونقول اجتهد إلا في قبالة ما قال به مرجعك لا تجتهد، أو مرجع الطائفة زمن السيد الخوي لا تجتهد، أو أمام السيد الإمام رضي الله عليه في حياته لا تجتهد؟ قولوا لنا. لا اجتهاد في قبالة النص، قبالة كلام المعصوم، أما المراجع من حق أي إنسان، ولا ما يسلمون لنا مراجع ولا يتطور علم ولا تتجدد فتوى. بعض أحد يقول لا تتكلمون في الفتاوى، ليش ما نتكلم؟ لعد إحنا قاعدين في الحوزة وغربة وتعب ومن باب المن، شو قاعدين نسوي إحنا هناك؟ شنو قاعدين نسوي؟ راتب حوزة يزهد فيه أفقر الفقراء، شنو راحة؟ ما كل المشاكل والتعب والشقة والأذية، لعد شنو؟ حتى نوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية من مضانها. أنا أعطيكم مسألة واحدة والرواية طويلة ما راح أقراها، أخليها إن شاء الله الأسبوع القادم، وخلنا نشوف دلالتها شلون يسوون علمائنا. هذا بس في السند، واحد صحيحة واحد ضعيفة واحد مقبولة. وفقنا الله وإياكم.